التي بدأناها قبل رمضان من قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبين أن هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد جمع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق، فالناس لا يخلو من أحوال ثلاثة جميع الخلق بالنسبة في جانب الأخلاق: إما خلق موهوب منحه الله فيه قوة في همه وعزمه وإرادته حتى فاق الناس من حوله، وهذه تسمى الموهبة، وإما خلق معيوب هو فيه دون الناس لا يستطيع أن يؤدي ما يؤديه أواسط العباد أو أغلب العباد، وسماه رب خلق جاهلي أو جاهلية. ثم خلق هو فيه كسائر الناس ليس بموهوب ولا بمعيوب، وهذا هو الغالب على أخلاق الناس. هذه أحوال أخلاق الناس الثلاثة التي لا رابع لها. أشر الخلق سنجد عنده خلق موهوب، وأعظم الخلق سنجد عنده خلق موهوب، ونجد عنده خلق معيوب، لا يستثنى إلا الأنبياء في جانب العيب، لكن جانب الموهبة وارد عند الكل. لذا جاءت الآية تنص كيف نتعامل مع كل حالة من هذه الأحوال الثلاثة في كل من نتعامل معه: مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع خلانك، مع أبويك، مع جيرانك، مع زملائك، مع رؤسائك، مع مرؤوسيك، مع كل من تتعامل معهم البشر. لابد أن تعرف أن هذه أحوال أخلاق الناس الثلاثة. مطلوب مع كل خلق خلق يناسبه. لذا جاءت الآية لبيانه: خذ العفو. هذه تتعلق بجانب الموهبة عند الإنسان، والرب سماه العفو. والعفو لغة ليس مجرد التسامح كما هو متبادر لأذهان كثير من الناس، إنما العفو هنا الزيادة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو زيادة. وقال ابن مسعود: العفو هنا الزيادة في الأخلاق، في الأخلاق الجانب الموهوب. وبينا أن هذا الجانب هو أخطر جانب في حياة الإنسان، فعليه قامت الأمم وبنيت الحضارات. كل الحضارات التي قامت وسميت في التاريخ حضارات كان منشأها هذا الجانب في الإنسان. إذا أحسنت إدارة الدولة اغتنام مواهب المنهوبين في جانب واحد، في جانب واحد بنت به حضارة. في الحاكم اللي أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في النحت عمل حضارة في النحت، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة عمل حضارة صناعية، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة في الزراعة عمل حضارة زراعية، اللي اغتنم مواهب الموهوبين في التكنولوجيا وبعض الدقائق العلمية بنى بها حضارة، اللي اغتنم مواهب المنهوبين في الجانب القوة العسكري احتل بلاد الدنيا وبنى حضارة عسكرية. ففي حضارات بنيت على العسكرة فقط، على القوة، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود. سماهم الجنود فرعون وثمود مع أنهم عددين حضارات، لكن حضارة عسكرية بنيت على القوة والقهر والبطش. فاغتنام مواهب الموهوبين في جانب بنيت به حضارة. شريعة رب الأرض والسماء جاءت لتدعونا لاغتنام مواهب جميع الموهوبين، بل جميع البشر في مواهبهم كل فيما يخصه. وده اللي ميز حضارة الإسلام عن كل الحضارات التي قامت. كل حضارات قامت على عنصر. حضارة المسلمين قامت متوازنة في كل شؤون الحياة، ولذلك تجد الصحابة كل واحد برع في جانب، موهبته في جانب. من يجاري عمر في عدله؟ من يجاري الصديق في عرفته؟ جانب الموهبة كما جاء في الحديث أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فبرع في جانب الرأفة حتى صارت رأفته تعدل رأفة الأمة، وأقواهم في الحق عمر، صارت قوته في الحق تعدل أمة، وأشدهم حياء عثمان، حياء عثمان يعدل حياء أمة، وأقضاهم علي أقدرهم على فض المنازعات. برع في هذا الباب حتى تمنى عمر ألا يبقى ببلدة ليس فيها أبو الحسن، رغم عدل عمر، لكن لأن العدل يحتاج لقضاء، أتقنوا في الفض والقدرة على فض النزعات واستخراج الأحكام، فكان هذا مجال موهبة علي بن أبي طالب، حتى دعاه عمر قال اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، بل كان يقول معضلة إذا أعيته معضلة ولا أبا الحسن لها. ندرك هذا الجانب، حضارة الإسلام قامت على كل في الجانب، الجانب العسكري فاق خالد وسعد وأبو عبيدة وغيره، رغم أن لهم مواهب أخرى، يعني أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما جاء في الحديث لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ففاق في جانب القوة والعطاء البدني، وفاق في جانب الأمانة اللي بلغت النهاية حتى صارت أمانته تعدل أمانة الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجانب هو أخطر جانب في حياتنا، وكم من أناس عاشوا وماتوا لم تكتشف مواهبهم وضاعت حياتهم دون اغتنام أو استفادة من إمكانياتهم التي وهبها الله لهم، وهذه كارثة في البشرية. هذا الجانب عز من يهتم به، يمكن بعض الدول الفترة الأخيرة بدأوا يهتموا بالموهوبين، ليس كل موهوبين لكن في جوانب بعينها، دولة عايزة تبدع في الجانب العسكري تنظر من هو موهوب في المخترعات العسكرية فتتبناه وتنمي فكره وإبداعاته وتطورها وتعمل على إتاحة الفرصة الأعلى له حتى يتمكن من أعلى عطاء عنده. هذه الجوانب موجودة الآن لكن ضعيفة جدا جدا جدا، لا تذكر. نحن نقول كل إنسان خلقه رب الإنسان أوجد فيه هذا الجانب الموهوب، حتى لا يبقى مسلم في أمة المسلمين همل بلا دور. اغتنام موهبته تجعله يعطي عطاء أمة في جانب من جانب حياته يتميز به عن كل أفراد الأمة، الأمة كلها تنظر إليه من منظوره ومنطلقه، فصار شخصية لها وجودها، لها كيانها، لها دورها، لها أداؤها المتميز عن غيرها. تخيل أن رب العباد أراد أن يميز كل إنسان في الأمة بالكلمتين دول، خذ العفو، خذ العفو، لا يبقى مسلم ولا مسلمة همل أبدا، لا يحيى ويموت دون أن تنتفع الأمة بطاقاته وأن ترى البشرية موهبة. هذا جانب خطير، الصحابة تعلموا هذا وحرصوا أن كل البلاد اللي فتحوها بحثوا عن في كل من أسلم عن جانب الموهبة فيه، ولذلك كان أمر سريع جدا وقوي جدا، الفتحات تمت بشكل عجيب، فتحوا بلاد الدنيا الناطقة بكل لغات الدنيا بما دعوا أهلها باللغة العربية، شيء عجيب. كانوا إذا توجهوا لبلد أثناء الطريق من الحفاظ الموهوبين في الحفظ يتعلموا لغة القوم قبل وصولهم إليهم، أثناء الطريق يتقنوها أول ما يصلوا لهم بلغتهم، وينادوهم بلغتهم ويحدثوهم بلغتهم، قوة عجيبة. الصحابة تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اغتنم نوهب لما جاء وفد فارس ولم يكن سلمان الفارسي موجود في المدينة، كان في سرية، والوفد تحرك بالفعل وجاي من فارس إلى المدينة، والنبي لم يجد من يترجم عنده. من الموهوب عنده في الحفظ؟ أبو هريرة. قال: يا أبا هرة، كن بيننا وبين القوم، كن بيننا وبين القوم، ترجم ترجمة فورية. ما سأله إزاي ده الوفد بدأ يتحرك، والمسافة من الحيرة من مدائن العاصمة بتاعتهم مكان بغداد الآن إلى المدينة بتستغرق 15 يوما. 15 يوما أبو هريرة مطالب أن يتعلم فيها اللغة الفارسية ويتقنها ويترجم ترجمة فورية. الكلام ده في أدمغتنا التعبانة غير وارد أصلا، ولا نفكر فيه ولا يخطر لنا ببال، لكن النبي يعلم أنه ابن أبو هريرة تؤهله لهذا، فيقول: كن بيننا وبين القوم. بحث عمن يحسن الفارسية في ظرف ساعات كان بين يديه، عاكف معه على تعلمها. ما إن جاء الوفد إلا وأبو هريرة بين رسول الله وبين القوم يترجم ترجمة فورية. هو الذي استقبلهم بردون بردون ودخل بعد التحية وبدأ يترجم من العربية للفارسية ومن الفارسية للعربية. في 15 يوما أتقنها. الكلام ده مش بدعة فأبو هريرة، لا ده في أكثر من صحابي. لما جاء وفد يهود من اليمن وكانوا يتحدثون إلا السريانية، خلاف اليهود عايشين في المدينة كانت تتحدث العربية، فأرسل النبي إلى أبي بن كعب، أن عنده مصطلحات، كان حبر يهود وعنده مصطلحات خاصة به، قال: تعلم السريانية وكن بيننا وبين القوم. يقول أبي بن كعب: فأتقنتها في 17 يوما. واحد أتقن الفارسية في 15 يوم، والثاني أتقن السريانية في 17 يوم. وإحنا الآن أولادنا يدرسوا اللغة الإنجليزية من KG1 حتى نستحي نسميها حضانة وروضة، KG1 وKG2، ويخلص الليسانس البكالوريوس وتلاقي حمار في الإنجليزية لسه عايز يتعلم. بيحصل ما حصلش، لكن انظر كيف اغتنمت المواهب إلى هذا الحد. خذ العفو، فالعفو الزيادة. الأمة الأولى كان هذا سمتها عند قادتها، وكل من تولى القيادة تحتها، الصف الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر، كل هم من يتولى القيادة أن يبحث في من تحته أين مواهب كل فرد قيض الله له العمل معه، وكيف نمو موهبته يستفيد بها في المجال الذي يحسنه، في المجال الذي يحسنه. اللي يحسن الصناعة يستغل في الصناعة، اللي يحسن الزراعة يستغل في الزراعة، اللي يحسن الفكر يستغل في الفكر، وهكذا. وصل معنى خطير. ولذلك قامت الأمة متوازنة توازن لا مثيل له ولا وجود له في التاريخ الإنساني كله. من يتخيل أن أمة وليدة ناشئة كل عدد أفرادها محدود في تاريخ الأمم لا يذكر؟ يعني إخواننا هولي بس. حتى نزلت هذه الآيات الصحابة كانوا في المدينة حتى عام 5 للهجرة، غزوة الأحزاب، لم يكونوا قد خرجوا خارج المدينة إلا القليل النادر، تعرضوا لبعض سرايا قريش في بدر أو في أحد أو في غيره، لكن ما خرجوا دعاة ولا فتحين حتى عام 5 الهجرة. كم عدد الصحابة في غزوة الأحزاب؟ 3 مش 6، 3000. الزلزال زلزل منهم 1000. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل الزلزال شديدا، ثلث الجيش اختل ميزان، ضعف أو نافق أو جبن، أو ارتاب وقع هذا اللي ثبت ألفين. لما انتهت الغزوة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال، قال النبي لأصحابه لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوه. فبدأت حركة الدعوة خارج المدينة بعد عام 5 الهجرة. هل يتصور عقل بشر ان 3000 واحد اللي ثبت منه 2000 بوسعهم ان يغيروا الكرة الارضية بالكامل في ظرف اعوام معدودة ساعات عمرهم بل جزء من ساعات عمرهم؟ لم يمر عليهم بعد غزوة الأحزاب 8 أعوام فقط في عمر الزمان الحالي، فترتين رئيسيتين يطلع واحد مقبول يجرب زي ترامب كده لسه بيجرب ازاي يبقى حاكم، فترتين 8 سنوات. ال8 سنوات دي كانت كافية أن سقطت أمامهم أقوى قوتين في العالم، الفرس والروم. سقوط الروم بعد الفرس كان عام 13 من الهجرة، يعني بعد الأحزاب ب8 أعوام غزوة اليرموك سقطت فيها دولة الروم بعد الفرس، وحررت بلاد الشام والعراق، مش حررت أسلمت، وتحول أهلها لصناديد ينشر الإسلام ويدعون إليه بعد عام 13 عام 13 هجرة بعد 8 سنوات. انت متخيل 2000 يفتح الله بهم الجزيرة العربية بالكامل من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، 2000 واحد. عطائهم كان شكله ايه بقى؟ عطاء الموهوب اللي اغتنمت موهبته لأعلى مراتب اغتنامها، قوة العفو، تنفيذ لوصية الرب وأحكامه وتشريعه. ثم يأتي الأمر الثاني وأمر بالعرف. وسامحونا أنا يعني بختصر محاضرات سابقة احنا قلناها عشان هذا التفصيل. وأمر بالعرف، وطبعا دي توقفنا معها لأنها شرحنا خذ العفو وشرحنا وأعرض عن جهلي بالتفصيل. وأمر بالعرف شرحنا جوانب منها وبقيت جوانب. وأمر بالعرف، الرب يعلم أن لنا طاقة في العطاء، طاقة في العطاء، بل هو أعلم بطاقات الخلق جميعها أيا كان صاحبها، فالرب خالقها. وإن لم يعلم طاقتك من خلقك فمن يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل لا يعلم فقط علم، ده أسرار الخلق كلها عنده، ولذا وصف كتابه فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماء في الأرض، السر ما تخفيه وما تعلنه، ما في صدرك وما ظهر من جوارحك، إنه عليم بذات الصدور. الشاهد يا إخواني، الرب بين أن الناس أعراف في أخلاقها تعرفت عليها وطبائع التزمتها بوسع كل إنسان أن يفعلها ولا يعجز عنها إلا عاجز، سمها العرف. ففي غير الخلق الموهوب أمرنا أن نعامل الناس على قدر وسعهم، لا نطالب إنسان مهما أحببناه أو حرصنا على سموه أن يأتي خلق الموهوب فيه من لم يوهب فيه. مطالبته بأن يأتي أخلاق الموهوبين فيما لا مجال للموهبة عنده فيه مطالبة له بالمستحيل. والكلام طبعا كثير جدا ما يقع في البيوت، الرجل عايز امرأته تبقى ايه تفوق كل النساء، فعايزها مثل امه في الطهي، وامه موهوبة في الطهي، ومثل خالته في الغسيل لأن خالتهم هو في الغسيل، ومثل عمته في تربية الأبناء لأن عمتهم هو في تربية الأبناء. وقد تكون موهبة امرأتي في مجال آخر غير هذا المجال الثلاثة، فإما أن تكون مثل فلانة وفلانة وفلانة وإلا فيسيء المعاملة إليها، هذه كارثة. إذا كانت أمك فاقتها في الطهي فهي فاقت أمك في جانب آخر، والرب وزع المواهب، ما جعل كل المواهب في وجهة واحدة، فنراعي هذا. الشرع يدعونا إلى مراعاة هذا في أخلاقنا في معاملاتنا، وخاصة بين الزوج والزوجة. وإحنا ذكرنا جوانب كثيرة في موضوع الأعراف خاصة فيما بين الزوجين، وخاصة بين الأباء والأبناء، وده جانب خطير جدا جدا جدا. طبعا نعرف أن أخونا محمد منتظر، إحنا تكلمنا عن أعراف عرفت في النساء، هو عايز يعرف النساء الأعراف العرفت في الرجال، وأنا يلح علي يقول لي أين أنا حق الرجال، أين حق الرجال. وعرضوا على هذا في شيء في عجالة، فرب العباد حين خلق الرجال خلق الرجال رجال، وخلق النساء نساء، وبين أن لكل سعيه الذي يواكب طبيعة خلقه وتركيبته ومواهبه وأخلاقه. قال تعالى مقسما: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فبينا أن المرأة سعيها الذي جبلت له وفطرت عليه وأهلت له، وكذلك الرجال. من الأعراف التي منحها الله للرجال وقد لا تدركها كثير من النساء قوامة الرجل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. ما معنى قوام؟ طبعا الرجال فاهمين ان القوام دي سيادة وشرف، لا، هي طبيعة وتكليف، تكليف. رب العباد أعطى الرجال طاقة لم يعطى للنساء، فالرجل جبل على العطاء، الرجل معطي والمرأة قابلة، وقبولها لون ضعف فيها. يخشى عليها، ولذلك الرجل أعطي من القوة ما لم تعطى النساء. المرأة لها رحم تحمل وتلد وتحيض وتنفس، وكل دي من دواعي ضعفها. الرجل من كل هذا عوفي، عوفي، فجاءه التكليف وفق هذا العفو. جعله الرب هو القائد للأسرة بأكملها، بل للأمة، قيادة الأمم في الرجال لا في النساء. صحيح وجدت نساء أعقل من آلاف الرجال في التاريخ، لكن الشاذ لا حكم له، واحدة شاذة لا يقاس عليها مخيط مثلا. الأصل الغالب على النساء ضعف النساء أمام الرجال وقوة الرجال. هذه القوة رب العباد كلف الرجل من خلالها بالقيام على البيت بأكمله، هو مسؤول عن المرأة وعن كل أحوالها وحالات ضعفها، ومسؤول عن النتاج الذي بينه وبينها الأولاد، هي حاضنة لأولاده وهو حاضن لها مع أولاده. فإن كان للمرأة حضانة للأولاد فللرجل حضانة للأم والأولاد. هذا معنى القوامة. الرجال قوامون، لم يقل قائمون. قوام في اللغة صيغة مبالغة، يعني ليس الأمر عارض ولا مؤقت، بل الأمر على الدوام. من أول لحظة يتقدم فيها الرجل للمرأة لابد من إثبات قوامته. طيب، الرجل يود المرأة ليستمتع بها، طيب والمرأة تستمتع به. قضية الاستمتاع عند الطرفين، ومع ذلك يطالب الرجل بدفع المهر مش المرأة. ثمن الاستبضاع. نفهم قضية يا اخوان، من ظن هذا أساء الظن بالنساء، بل بلغ بونا شديدا بعيدا في سوء الظن. لأن المرأة أحوج للاستمتاع من الرجل، ففي الأثر فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة، لكن الله سترهن بالحياء. إذا حظك منها أقل ما حظها منك، تدفع مهر ولا كان مفترض لهي تدفع؟ الشرع ألزم الرجل ينزل المرأة، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فريضة. قال ابن كثير رحمه الله من ظن أن الصداق ثمنا لبضع ابنته أو كريمته فقد أعظم عليها الفرية. الافتراء. الأب اللي يعتقد في لحظة أن الصداق ده ثمن لبضع ابنته، عشان كده يطلب ثمن عالي ويبالغ زي ما بيحصل الآن، هذه كارثة. من ظن أن الصداق ثمن لبضع ابنته فقد أعظم عليها الفرية، لأن بضع المرأة لا يقدر بمال، فهو أشرف ما عندها. أشرف ما عند المرأة عرضها، إزاي تتحكم فيه ولا تمنع أحد يمسها إلا بالحلال. أشرف ما عندها عرضها. وذلك شوف حتى العرب في تذوقهم للغة لم يسم العدوان على بضع المرأة بمسمى فيه إهانة، وإن كان علما على هذه الجريمة. سم وقوع الرجل على المرأة بغير حق سموه زنا. ما معنى الزنا؟ الله يفتح. يقول العرب زنئت الجبل إذا علوت قمته، أعلى ما فيه وأشرف ما فيه. فسموا العدوان على أرض المرأة زنا، علو لأشرف ما عندها، أسمى ما عندها عرضها. ذلك حتى في الشريعة إذا ماتت المرأة أين يقف الإمام منها؟ أمام أشرف ما عندها، أمام منتصفها. الرجل يقف عند رأسه، لأن هذا أشرف ما عندها. المرأة اللي صانت عرضها هذه تستحق التكريم، بل وعدها النبي صلى الله عليه وسلم مش بالجنة، بأعلى منازل الجنان بالحفاظ على شرفها. فقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت 5 أدت الأركان الأساسية وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها إلا قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يقول ينادى يوم القيامة إن الجنة ثمانية أبواب، ينادى يوم القيامة من كل باب على أهله، يعني الإنسان اللي يدخل يدخل من باب. سيدنا أبو بكر تعجب قال يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها؟ قال نعم وأنت منه. هذه المنزلة أعطيت للصديق، والحديث أعطى هذه المنزلة للمرأة التي صلت خمسها فقط وصامت شهرها دون نوافل، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، أربع مهام إن أحسنتها استحقت أعلى مكان يستحقها الرجال بأعلى ما يأتوا من أخلاق ومن طاعات. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. فالقوامة يا إخواني موهبة أعطيت للرجل، رب العباد أعطى له ملكة القيادة على المرأة. الأصل أن الرجل هو القائد، لأن له من إمكانيات القيادة ما ليس لها، هو المطالب بحمايتها بالحفاظ عليها. عشان كده يسن ويشرع في الإسلام إن الرجل يتقدم المرأة في كل تحركاتها، ماشيين في الجبل ماشيين في الصحراء في أي مكان، من اللي يسبق؟ الرجل ليه؟ مش قوم بس، قوام وقائد وحامي، ده هو مطالب أن يؤمن لها الطريق قبل مسيرها، تقدمه مش شرف بس، ده تكليف. ظهر أسد، ظهر تعبان، هو مطالب يطارده، أما توصل المرأة يحميه. الغرب كل عكس القضية، تسمع عن روميو وجولييت القصة المشهورة، قصة الحب آخر يعني المعسكر الزيارة اللي قبل الأخيرة، كنت في مدينة فيرونا، مدينة الحب بتاعتهم اللي كان فيها روميو وجولييت، ذهلت. إيه سبب القصة؟ هو أحبها وأحبته، هو من طبقة غنية جدا وهي من طبقة فقيرة، وعائلته اعترضت على زوجة منها، والولد متعلق بها جدا، فقرر الاثنين الانتحار عشان مش عارفين يحققوا رغبتهم بسبب تسلط العائلة الغنية على الولد الغني حتى لا تزوج هذه الفتاة الفقيرة. فلما طلعوا قمة الجبل عشان ينتحروا الاثنين سوا، هو أصر انه يتقدم عليه، فتقدم ألقى نفسه مع الجبل، طبعا شفته هو عمال يتكحرت على الجبل ونازل لغاية ما تندك وتدمر قدامها، خافت جبنت رجعت لم تلقي نفسها. فمن بعدها قرروا أن النساء لا يتأخرن على الرجال، يتقدمهم ليدز فيرتس عشان هي مجرمة يخلص منها الأول يلا اخلص انتحرت الاول بعدين انا وراكي انفعلتها افعل، وضحت معي. فاصبح قانون وعرف عندهم جاري ان في كل المصائب تقدم المرأة. اين قوامة الرجل؟ كان النتيجة ان المرأة نفسها احتقرت الرجل، ما دمت انا المتقدمة انا القائدة، خلاص بقى اعمل اللي انت عايزاه اللي انا عايزاه وانت الجزمة. ثم جاءت القوانين لتعطيها هذا الحق وتجعلها فوق الرجل. لسه كنت بقول لهم هناك اخر رحله، قلت لهم يا اخوانا قوانين الغرب كلها في اوروبا في امريكا في كندا لما لفيت تجعل اعلى الحقوق للطفل ثم المراه رقم اثنين ثم الكلاب رقم ثلاثه ثم الرجال رقم اربعه، اخر القائمه الرجال. اختلفت مع المرأة فالقانون مع المرأة، اختلفت مع الطفل القانون مع الطفل، اختلفت مع الكلب القانون مع الكلب. مش مصاحبة بس، ده اللي أشد من الصحابة الكارثة الكبرى التي يعني فعلوها بأيديهم وهم الآن يجنوا شوكها. لما فعلوا هذا وصار المعرض للمحن هم النساء، كان النتيجة أن المرأة لا تستطيع تحمل مسؤولية وحدها. أخطر مسؤولية كلفت بها النساء الأبناء. طب إذا كان الرجل يودها أن هي اللي تحمل وهي اللي تلد وهي التي تربي وهي اللي ترعى، وهو البعيد بس مجرد طرطور جمعها وانصرف، ماذا تحمل الرجل؟ لا شيء. والمرأة تتحمل كل شيء. كان النتيجة أن النساء زهدن في الإنجاب. تحمل مسؤولية ليه؟ الرجل حمل الولد خف وضعه شهوة، الأم حملته كرها وضعته كرها. بنص الآية حملته كرها، الحمل إكراه والإنجاب إكراه والولادة إكراه وعذاب للمرأة. ليه تعذب؟ عزفنا عن الإنجاب خلاص، هقضي وطر، انتهت القصة. كان النتيجة أن الآن أصبح يود أن يقضي وطره حتى مع البهائم. أم منهم يجامع الرجال الرجال والنساء النساء. أقول لي بس عشان لا ينجوا، يجامع البهائم الكلاب. عزك الله بتربي الكلب في البيت ليقوم بدور الرجل، وتقدم الكلب على الرجل لأنه أوفى لها من الرجل، بل أوفى لها من أولادها. وصلوا لهذه المراحل من الانحطاط الإنساني. كان النتيجة الحتمية اللي وصلوها الآن أوروبا بالكامل وأمريكا وكندا الكل يعاني من انعدام النسل. نسبة الولد كام في أوروبا بالكامل؟ من 1.1 ل1.8 أعلى نسبة موجودة في أوروبا بالكامل. نسبة الوفيات 3 وشوية. معنى هذا أن هذه الشعوب ستندثر. هم الآن يصرخوا، وده أحد أسباب قضيتهم مع المسلمين. المسلمين بيضطرد نسلهم وهم ينتهي نسلهم، شاعرين أن المسلمين بعد قليل حيأخذوا بلادهم، فصار عندهم الآن ارتكارية ضد الإسلام، حساسية قاتلة. بل كتابهم كتبوا هذا، يعني من كبار المفكرين الفرنسيين مشهورين جدا في التاريخ الحديث كموريس بوكي. موريس بوكي يعني كاتب من أشهر كتاب الفرنسيين، لكن الحمد لله في آخر أيام أسلم قبل وفاته. له عبارة عجيبة جدا لا أنساها له، يقول: عجبت من اختيار الله تعالى أمة العرب لحمل أمانة الدين الخاتم، دين ساقه الله العالمين، واختار له أمة العرب أمة وهب الله نساءها الخصوبة. فالمرأة عندنا في الغرب يقبلها زوجها في اليوم 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد العرب المسلمين من غير قبلة وفي كل عام إنجاب. وكأن الله كتب على نسل غير المسلمين الزوال، وعلى نسل المسلمين الاضطراد، حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. لما تسمع هذه التحليلات تكتب عندهم ومن كبار مفكريهم، ثم تجد الدرس العمل الآن كل أوروبا الآن تعاني من نقص النسل، وعمالين يعملوا هجرات للمسلمين والغير مسلمين. الهجرات دي ليه؟ تجد الكلام ده مكتوب في صحفهم، لا يكتمونه. احنا سمحنا بالهجرات
لا نريد الجيل الأول الذي جاءنا بعبله عقدت ولا دين ولا أخلاق ولا عرف العدد، إحنا عايزين الجيل الثاني والجيل الثالث، يأخذ المسلمين وغير المسلمين حضانات لإنجاب أولاد لهم، ودي قضية خطيرة جدا عشان إخواني بيهاجوا هناك، يقاتلوا على أن يسلبوا من المسلمين أولادهم، قتال أرق الدول فيه معاملة مع المسلمين، أشرس ما تكون في سرقة أولاد المسلمين. يعني لسه كنت في النرويج في رحلة شهر ثلاثة اللي فات، زغلت النرويج من الدول اللي إيه اللي بتناصر القضية الفلسطينية وبتناصر المسلمين وبتناصر الشعوب الإسلامية، ورغم هذا فقط من المهاجرين الصوماليين في أوسلو وحدها خلال سنة خطفوا منهم 1500 طفل، عملوا ايه؟ وضعين قوانين لا تطبق الا على المسلمين، اي ام نرويجية حقها ان تربي ابنها، الولد غلط ولا عمل حاجة خطأ ممكن تضربه، الأمور دي في التربية عادية جدا عندهم، لو فعلت هذا مسلمة الطفل بمجرد بروح المدرسة بيدوله التعليمات دي، خد يا ابني هذه التعليمات ايه، ده تليفون البوليس، ده تليفون النجدة، ده تليفون كذا، ان ابوك مسك امك زعلتك بلغنا فورا، ام زعلت طفلها اغضبته راح اشتكى فورا، يدوها انذار تاني مرة انذار تالت مرة تزعله يؤخذ الطفل منها بالقهر ويعطى لأسرة اخرى ولا تعرف له طريق، تربيه اسرة نرويجية لا تنجب، لا تزوجت المرأة ولا انجبت، عاشت على الزنا الدار، وتؤطر الطفل وتتكفل الدولة بالنفقة عليه وهي تأخذ راتب من ورائه، تجلس في البيت تحضنه بميزانية من الدولة ليكون نرويجي. انا بحكي لكم يا اخواننا مهازل، مآسي مآسي. واحده منهم الجو شتاء هناك برد في النرويج، مجرد ان الطفل تمرد مديها الجاكيت يلبسه رماه وجري ركب الباص راح المدرسه من غير الجاكيت، المشرفه الاجتماعيه فورا رحت مبلغه فيه بوليس في الأسرة كلها، هجم على البيت، أنت أم مهملة إزاي تسيب طفلك في البرد ده ينزل غنجف؟ يا إخواننا أبوا رفض مفيش، أخذوا منها 4 أطفال منهم رضيع على ثديها بالقهر لينقلهم من الأسرة النرويجية. أنا بحكي الكلام ده يا إخواننا لأن إحنا أمام معادلة صعبة جدا، إفسادهم الذي أفسدوه وظهر عندهم أسرة بدأ يعم الأرض يصيب حتى المسلمين، حتى المسلمين. وكنت في فرنسا الرحلة الماضية فوجئت ان عاملين بيان هم اللي عاملينه، 7 مليون فرنسي وفرنسية عايشين أحادين، الرجل عايش في شقة لوحده يشتغل زي الحمار من الساعة 5 لـ 5، والويك اند كل ما حصله او ما حصلته من مال ينفقوا على الدعارة والخمر والسكر والعربدة، لا هي أنجبت ولا حملت ولا هو أنجب ولا حمل، 7 مليون دول لا عقب لهم ولا نسل وغيرهم، ده فقط اللي عايشين في شقق وموظفين ويقبض رواتب، عندك أضعاف أضعاف هذا العدد عايشين مع أسر ولا إنجاب، الرجل عايش مع الست جيرل فريند وبوي فريند بلبطه وبعبطه وقله ادب وفي النهايه ما فيش انجاب، بل قضيه اخطر، لما سافرت امريكا رايتها بعين راسي، ولا يجرؤ مرشح في رئاسه الجمهوريه هناك ان يفتح هذه القضيه، الفتيات اللي يحملن بالخطا بيعتبروا ده حمله بالخطا، اللي حملت من غير رجل ولا زواج حملت بالخطا تعمل ايه؟ هتكلف بالطفل. اصبح عرف عندهم شبه قانون لا يستطيع احد تغييره، ان من حقها ساعة الولادة ان تقتل الوليد، تخلي الدكتور يدي الحقنة يموت ساعة الولادة. الاف مؤلفة من الاطفال في امريكا سنويا تقتل لحظة الولادة، ولا احد يفتح فمه ببنت شف. نتيجة هذا كله لازم يدمر اسله، لازم تدمر بلادهم، لازم يرعبوا خوفا عليها بل على حياتهم. فهذا جزاء ما قدمت ايديه، ده واقع موجود. المرأة ما لم تجد حماية من الرجل تتحمل الحمل والإنجاب والتربية والرعاية، نتيجة هذا المرأة بتكبر قبل سنها وتعجز وتمرض وتبتلى بالأمراض والأفات، لأن وقت حملها تتعرض لكل أمراض الدنيا. تو تخيل مخلوق بيتكون داخلها، كل احتياجاته فطرة المرأة تحملها إليه حملا من كل أعضاء المرأة، يحصل النقص عند المرأة في كل عناصر تكوينها، البوتاسيوم على الكالسيوم على الحديد على غيره، فتشعر المرأة أثناء الحمل بأعراض كل الأمراض التي تدخلها في الدنيا، وليس عندها مرض واحد غير الحمل. إكراه وعذاب بتتعرض به المرأة بلا نزاع. الكلام ده كيف تحتمله المرأة إذا لم يكن هناك مقابل وقوام من رجل عليها؟ رعاية وطبطبة وتصبير وتحمل تبعات، وإن الطفل تتحمله في السن الأولى سن الدعابة وسن الملطفة وسن نطق الكلمات وسن الفرح، ثم إذا ما يعني تصلبت عروقه واشتد عوده أصبح الرجل هو المكلف تماما به من ألفه ليائه. ما لم يشارك الرجل المرأة في هذه القوامة كيف تقوم المرأة بها وحدها؟ لذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء، تكليف لا تشريف، تكليف لا تشريف، القوام مسؤولية. فجعل الرب من الرجل قائد للسفينة بأكملها بكل ركابها، المرأة والأبناء. هو يقدر يخاصم، يقدر ينازع الرجال، يقدر ينازل الرجال. المرأة لا طاقة لها بذلك كله، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه جاءت في وصف المرأة، ده كلام رب العالمين. المرأة لا طاقة لها لا على خصومة ولا على منازعة، آخرها تعيط وتصوت وتولول. ها؟ ولذلك الشرع عفاها من كل ما لا تحتمله المرأة بفطرتها وعادتها، حتى في الأحكام الشرعية. لو لم يشهد جريمة القتل إلا امرأة تعفى من الشهادة، تعفى من الشهادة، لأنها لا طاقة لها على تحمل الشهادة، مع أن الشاهد الوحيد لا يأخذ بشهادته. ليه؟ المرأة لا تحتمل هذا. ها؟ هتقعد تتفرج تشوف ازاي القاتل سحب السكينة وازاي ضرب القتيل وضربه من فين، من اعلى من اسفل، والسكينة كان طولها كام وعرضها كام وسنها فين، في سن واحد ولا في سنين، ولما ضرب ضرب وسن السكينة عند البنصر ولا عند الابهام، ولما ضرب ضرب من اعلى وضرب من اسفل. كل الكلام ده هتستنطق بيه في المحكمة. في امرأة عندها القدرة تشوف المنظر ده كله تقدر تحكيه؟ لا طاقة لها على هذا. لذلك الشرع عفاها بالمرة، لا تستشهد في الحدود قط. تستشهد في الزنا ومطلوب انها توصف ازاي الرجل نام مع المرأة ونام معها من فين، وكان رجليه فين ورجلها فين، وازاي وضع عضو داخل عضوها وادخله ازاي ودخل قد ايه. في امرأة ما تطالب بالكلام ده، ما تبقاش امرأة دي ولا حتى ذكر. الرب عفاها من كل حدود، لأنها لا طاقة لها على تحمل شهادة. هو أعلم بها منا، لما عفاها عفاها لأنه أعلم بقدرات المرأة منا. القوامة أعطيت للرجل لأن له تكاليف كبيرة جدا، كل الصراعات كل النزاعات كل المهاترات اللي موجودة على الأرض هو في المقدمة والمرأة وراء ظهره. ده معنى القوامة، قوامة حماية، قوامة تربية، قوامة توجيه، قوامة رعاية كاملة، أكلها شربها نفقاتها وقت تعبها بالكامل وقت حملها وقت إنجابها والمطالب بالنفقة عليها وعلى كل من أنجبت. فقوامة الجانبين، جانب القوة وجانب المال. لذا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض في القوة وبما أنفقوا من أموالهم، فجمع الاثنين في الآية. إذا كان الرجل هو القبطان السفينة، طب والمرأة؟ الرب جعلها رئيس مجلس إدارة السفينة من جوه. ها؟ كل راكب في السفينة لازم يبقى قبطان، ونقول الرأس بالرأس والمساواة. طب لو كلنا بقينا قباطنة، من ينظف السفينة؟ من يقوم على إدارة السفينة بالداخل؟ ها؟ وبقينا كلنا قباطنة، هناخد برأي من فينا؟ هندمر السفينة مع أول طلع. لكن من ألطاف الله علينا جعل الرب الرجل قبطان، وجعل للمرأة مسؤولية البيت، هي المسؤول الأول داخل البيت عن الأولاد عن البيت عن تجهيز كل ما يتعلق داخل البيت. أنت عليك تكلف وعليها تجهز. ها؟ أنت بتشتري حاجات دفة وهي اللي بتطبخ وهي اللي بتختار نوع الطعام وشكل الطعام. ها؟ هي اللي بتنظم البيت وتحط الكرسي ده وتشيل الكرسي ده. الرجل اللي عدلها في البيت على كل حركة في البيت، عملت ليه دي شلت ليه دي حطيت ليه دي، ده مبقاش رجل، ده بقى حد خمسة بقى. داخل البيت لها إدارته، هي رئيس مجلس إدارة السفينة من الداخل، هو القبطان الموجه، لأنه أقدر على القيادة منها وهي أقدر على الإدارة داخل البيت منها. لذا وزع الله المهام بين الرجل والمرأة فصار هذا عرفا. الرجل إذا أفقدته المرأة قيادته ستدني شوكة، هذا هي النهاردة عايزة تركب وتزرق لي ركبت، حصل هجوم مباغت من أعداء على البيت، من اللي هيدفع؟ انت القائد، ادفع بقى. ها؟ ادفع، هتدفع ولا رغم أنفها هو القبطان. حتى وإن أفقدته ما أعطاه الله له من موهبة ومن قدرة ومن طاقة. ولذلك من أكبر الجرائم تعالي المرأة على الرجل. الرب سماه نشوز، سمى تعاليها عليه في مهامه وقوامته سماه نشوز، وأعطى الرجل الحق على تأديبها وردها في هذا الباب لغاية ما تسلم لهم القيادة. بل يشرع الرجل من أول لحظة أن يكون هذا العرف الجاري بينه وبين امرأته من ليلة الدخل، أول ما يدخل قبل ما يفكر مساه يقودها إلى رب، صلي بها ركعتين قيام ليل، هو الإمام وهي المأموم. ها؟ فلو دخل لقاها هي أحفظ منه وقدمها هتركبه على طول، ركبت هزت رجليها، لن يكون له رجل، لن يكون هو رجل يوم من الأيام. لذا جاء في الحديث تعس عبد الزوجة فسماها عبد الزوجة، ثم بين فقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة ذلك بأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. أنا رأيت هذا المنظر بعيني رأسي أوروبا أمريكا، تلاقي الرجل ركب السيارة ويقودها هي اللي بتدفع له البنزين، بيتفقوا انت مره وانا مره، المره دفع البنزين. شوف المنظر بقى، انت سائق وهي قاعده حط طبعا جسمها كله عريان، حط رجلها على التابلوه بتقول لكل اللي ماشي في الشارع اتفرج على فخادي، والتيس قاعد تيس ما يقدر اقولها بم، هي اللي دفعت البنزين، هي القوامه. متى يكون رجل رجل؟ ما لم يشعر الرجل برجولته وقوامته الاعراف ستنقلب. لذا تاتي الشريعه تقول وامر بالعرف، المرأة لابد أن تعرف أن الرجل رجل وأنه قوام قوام، وقوامته أهم لها من أي شيء. عشان كده المرأة اللي بتترفع على الرجل سماها الشرع ناشث، والخلال اللي تخضعها للرجل مدحت فيها ولم تذم. سيدنا علي بن طالب يسأل ما هي خير خصال النساء، قال شر خصال الرجال الجبن والبخل. الرجل يمدح في كرمه ويمدح في شجاعة أقدامه، المرأة تمدح عكسه في بخلها وخوفها. كل ما تكون جبانة تكون أشد تعلق بالرجل، لكن شعرت أن هي القوية وهو فتح لها الباب وفتحت صدرها تبقى هي القائد مش هو، ضاعت القوام وضاع البيت وضاع العيال. فكلما كانت أجبن كلما كانت للرجل على قوامته أعوان، وكلما كانت أبخل كلما كانت للحفاظ على ماله أحفظ. لو كريمة أنت تبقى طالع عينين اللي خلفوك وعمال تجمع القرشين وهي بذلت مجهود ترشهم لك في ساعتين ما تلاقيهمش وأنت تعيط بقيت شهر. وصل المعنى؟ فكلما كانت أبخل كلما كانت له على القوامة أعوان. عشان كده يعني قال خير صفات النساء شر صفات الرجال الجب والبخل. واضح المعنى؟ إذن الشريعة جاءت لتراعي هذه الأعراف، إيه المطلوب من أخلاق عند الرجال، إيه المطلوب من أخلاق عند النساء. الأخلاق اللي تجعل من الرجل قوام الشارع يلزمه بها، الأخلاق اللي تجعل من المرأة طيعة الشارع يلزمها بها. ده معنى وأمر بالعرف، كل ده اسمه عرف، عرف. وإحنا بينا في لقاء سابق أن العرف ما عرفه الشارع، ما جعله الشارع عرف في الطبائع والخلال والخصال. صحيح أعراف تعرفت عليها بعض البلدان أو بعض القبائل أو بعض الشعوب، لكن حتى الأعراف اللي تعرف عليها ما لم توافق الشرع لا تعد عرفا مشروعا. فالعرف عرف إذا وافق الشريعة، إلا إذا كان العرف في مجال لا نص فيه فلن أخذ به. ودي قضايا يعني نادرة جدا جدا أن تجد عرف ليس للشرع فيه نص. الأصل أن الأعراف التي عرفها الشارع سبحانه وتعالى وسمها عرفا هي الأعراف اللي مطلوب الأمر بها. المرأة مطالبة في مقابل قوامة الرجل حتى تمكنه من تمام القوامة، مطالبة بكمال الخضوع والطاعة. ما ينفعش قبطان بيقود السفينة وأنا بقى قاعد جنب منه قاعد اليمين لا شمال، قاعد اليمين لا شمال، خلاص هندمر السفينة. أنا اخترت قائد وإمكانياته وأهالته القيادة، خلاص أديله كل ما يساعد على القيادة. هيقول لمديرة المركب انقل الناس بالجنب اليمين لأن المركب هتميل شمال، ننقل. ما ينفعش أقول ما ننقلش لأن هنتقلب المركب شلنا كلنا، تقلبنا كلنا. انقل يمين يمين، شمال شمال. ما ينفعش مدير إدارة المركب لا ينصاع لقبطانها. فالرب جعل القوامة عند الرجل بمثابة القبطان الذي يسوق السفينة، القائد، لأن الريح ممكن تأتي على غير هواه فمطالب أن يتعامل معها وبسرعة شديدة وبقوة شديدة، وما لم تساعده الرعية خلفه هتدمر السفينة بكل ما فيها. فهم ليهم دور كبير جدا في معاونته على خدمة السفينة. عشان كده يعني المثل العربي القديم قالوا قد تأتي الرياح بما لا يشتهي. هذه من الأخطاء الشائعة. لما نقول قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هي السفن بتشتهي؟ يا إخوانا العبارة الصحيحة قد تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. السفن قائد السفينة، لكن السفن الخشب، الخشب لا يشتهي شيء، لكن القائد هو اللي يشتهي ان الريح تأتي هادئة عشان يتمكن من العبور بسلام مع من ائتمن عليهم وصاروا أمانة في عنقه. وصل المعنى؟ فإذا ندرك هذا المعنى، المرأة مطالبة أن تمكن زوجها من كمال القوامة، من كمال القوامة إعانة. وده اللي خلى الصحابيه اخوانا كانت المراه منهم ام خلف زوجها وام خلف ابنها. ام لما تدخل يهوديه على صحابيه زوجها يقاتل دفاعا عن اعراض المسلمات، ده عين القوامه. ورب لما فرض الجهاد فرضه على الرجال مش على النساء، وفرضه حمايه لها ولكل النساء معها. قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. فشرع له التضحية بحياته حفاظا على عرضها أعراض النساء معها. فالصحابية زوجها يخرج جاهد، تدخل لها هذه الخبيثة تقول لها ذهب ذهب زوجك الرزاق، ذهب زوجك الرزاق اللي بيدفع فلوس اللي بيجيب الخير والعطايا والمكلف بالنفقة. لكن الصحابية اللي اقتنتها درسا قالت والله ما علمته إلا أكاله، أنا وهو نأكل من رزق الله الذي وهبني. احنا أكلنا احنا اتنين، اللي بيرزق موجود. كان ذهب زوجي لمهمة الرب ارتضاها لها والأم ارتضتها له والظروف القائمة ارتضتها له والنساء نفسها ارتضتها له، ده بيدافع عنه وعن أعراض ملايين مسلمات، ازاي اللي ندفع به؟ كانت هذه من دفع الرجال رجل القوامة، لأن المرأة لو نام هي التي تدفع به، هتنام بعدين من لحمينا، من لحمينا ويحمي غيرنا. وإذا لم يدفع هو الآن عن أعراض المسلمات غدا سيدفع عن عرضه. البلية إذا عمت عمت وطمت. إذا كانت المرأة هي التي تدفع بزوجها وتدفع بولدها. عبد الله بن الزبير يدخل على أمه يقول أخشى، وأمه بلغت من السن أرذل العمر. إخواننا مقتل عبد الله بن الزبير كان عمر أمه في هذا الوقت 102 عام. سيدة أسماء ذات النفاقين دي اللي قطعت نطاقها في ليلة الهجرة عشان تحمل زاد النبي وصاحبي أبو بكر في ليلة الهجرة، والنبي لقبها بذات النطاقين وأصبح هذا اسمها أو لقبها. ابنه عبد الله بن الزبير يدخل يشكي لها مما يخشاه، ما خاف، ما طبطت عليه وقالت لي تعالى في حضني، يا أمي أخشى أن يمثل بي، هيقطعون حتت يمسكوني. ردت رد عجيب، قالت يا عبد الله ألست على الحق؟ قال بلى. قالت فلم الخور؟ قال أخشى أن يمثل بي. قال إن الشاة، قالت إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. إذا ذبحت هيضرها السلخ بعد ما ماتت؟ ما يمثل خلاص، الروح فاضت لبريها، لن يضرك ما يصيب جسدك بعد موتك. عبارة أم دافعة لولدها على القوامة عنها وعن غيرها. ألست حق؟ قم اتحرك كده. إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. موقف السيدة أسماء جعل عبد الله بن الزبير يستميت في الدفاع عن الحق، لا يهادئ، وإن مثل به ومثل به بالفعل، لكن هي الأم، هي المرأة التي عرفت دورها وعرفت الأعراف التي بينها لها ربها، فأمرت بها مع زوجها ومع ولدها، وأمر بالعرف. المرأة مطالبة بهذا مع رجل، أن تكون سند له في الدفع عنها، في القوامة عليها، بل وعلى الأمة من حولها. فبدون هذه الأعراف لن يصير رجال رجال، وستنتهك الحرمات، وسيعتدى على الأعراض. وأكثر من يضار في هذا المرأة لرجل، رجل أخ يقتل. نعم أيوه طبعا، بلا نزاع، من مات دون عبد فشهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. النبي عددها. فإذا ندرك هذه أعراف، لذا أوجبت الشريعة على المرأة كمال الطاعة للزوج حتى يتمكن من هذه القوامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. مسألة الطاعة لا فصال فيها، كل طاعة يا مولانا في أي موضع خلاف ما لم يأمرها بمعصية، ما لم يأمرها إن أمرها بمعصية لطاعة، فإن أمرها بأي أمر معروف وإن خالف رأيها لزمها وجوبا أن تدع رأيها لرأيه، وده معنى الطاعة. ونص الحديث اللي قرأناه قلناه منذ قليل: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، قال: وأطاعت بعلها، وأطاعت بعلها إلا قيل تدخل الجنة الجنة من شاءت، ما استحقت هذا إلا بهذا. بل حديث أسماء بنت سكن قالت: يا رسول الله أنا رسول النساء إليك، أنا رسول النساء إليك، متحدث رسمي باسم النساء، وتعرض سؤالها عن النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر، ذهب الرجال هم القوامين ذهبوا بالأجر، يصلون الجمعات والجماعات ولا نصلي، احنا غير مكلفين بالجمعات والجماعات، ويقاتلون في سبيل الله فيظفرون بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، ونحن نقوم في كل ذلك على أبنائهم وبيوتهم وأموالهم، فما لنا نحن النساء؟ فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها، متحدث رسمي باسم النساء. ثم قال: يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، الجمعات والجماعات والجهاد والشهادة في سبيل الله. إذن حسن الطاعة منها لزوجها جعلها الرب من أعظم الطاعة له، من أعظم الطاعة طاعتها لزوجها، بل قدمت على كل النوافل قاطبة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن له الآخر أن تصوم نافلة وزوجها حاضر بدون إذنه، بل حتى أقول مش النافلة، الفريضة الموسع وقتها فيه فريضة وقتها مضيق، شهر رمضان أيام معدودات، ما ينفعش في رمضان تطيع زوجها، يضرب دماغ اللي خلفوه في الحيط، هتصوم ولا تسمح له يمسها، ولو أكرهها لزمته الكفارة ولا تلزمها. واضح المعنى؟ لزمته الكفارة ولا تلزمها. الفرض الموسع هتقضي رمضان، لو طلبها زوجها يقدم على قضائها. لذا تقول أم عائشة، شوف الأدب، كنا لا نقضي أياما علينا من رمضان إلا في شعبان الذي يليه، بعد سنة. شوف الأدب، تقول إيه؟ لمكان رسول الله منا، عشان حكته وعارفين شعبان بصوم، شعبان إلا قليلا، فيأجل قضاء ما عليهن من صيام لشعبان الرسول حيصوم فيه عشان يصوم مع صيامه، فيؤجلن قضاء ما عليهن من رمضان 11 شهر حتى لو احتاجها زوجها في لحظة لا يجد مانع من صيامها ولو كان فرضا. ده فرض موسع في سعة. هل يعني فعدة أيام أخر، ما حددش الأيام الأخرى فين، معاكش ال 11 شهر، فكان يؤجلها لآخر الوقت الذي يضمن فيه إنسان النبي صلى الله عليه وسلم صيام رسول الله فيصومن بصيام. إذن هذا تكليف لا تشريف في حق المرأة، ألا تصلي نافلة في حضرته إلا بإذنه، ألا تصوم نافلة في حضرته إلا بإذنه، ألا تأذن لأحد يدخل بيته إلا بإذنه، ألا تأذن لأحد ينام على فراشه إلا بإذنه. كل ذي حقوق قامت على المرأة، والشارع جعلها من القوامة ودعا المرأة للتسليم لها والانقياد. إذن هذا أمر بالعرف، وذي أخطر قضية بين الزوجين، ما لم تنصاع المرأة لرجل تبقى الحياة مش حياة، ستصبح جحيم زوجي وصراعات زوجية. أيوة، فإذا ندرك هذا المعنى، فلما يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم عقب تعالى بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هي تراعي في غيبته وفي وجوده كل ما له من حقوق في القوامة، في حضرته وفي غيبته، السمع والطاعة في كل أمر، في كل أمر. الصحابية التي جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها مات وزوجها غائب، لم تستأذنه في الخروج، تخرج لتوديع أبيها في جنازته، ولا تطيع زوجها الغائب الذي لا سبيل لها الوصول إليه عشان تستأذنه. النبي يأمرها بطاعة زوجها، وده أبوها اللي مات أبوها، والثمرة لما أطاعت غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، غفر لأبيها بطاعتها لزوجها مش معصيته. لما صل التكليف لهذا الحد مع أحق الناس بذرها أبوها، لكن طاعة الزوج تقدم، وعشان كده العرف جرى بأن الزوج له مكانة تفوق الأبوين بمراحل بالنسبة للمرأة، الرجل العكس، طاعة الأبوين لازمة إلى قيام الساعة إلى أن يموت، فطاعة الزوجة لزوجها وطاعة الرجل لأبويه تكليف لا تشريع، هو مطالب ببرهم إلى الموت، هي مطالبة بطاعته ولو على حساب أبويها، خلاص مجرد العقد تحولت من إنسانة برها وحبها وولاؤها وعطاؤها كله لأبويها، كل حق أبويها وإخوانها يتحول لزوجها، فأبوها بديل عن أبويها وعن إخوانها وعن أخواتها وعن الدنيا بأسرها. هذا عرف الرب أمر به. إزاي تحولت؟ بل عده من آيات، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. آية. إزاي بمجرد العقد تحولت المرأة هذا التحول الرهيب في عواطفها وأحاسيسها ومحبوباتها وحياتها وأخلاقها ومعاملاتها، هذا التحول الرهيب مع زوجها. هذه آية من آيات الله عز وجل، بل آيات. الزوج يجد فيها آيات. لذا ما بين الزوج والزوجة الرب سماه ميثاق غليظ. قال وإذا أتيتم أحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى. شوف العبارة، أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أفضى. الفتاة لا تظهر عورتها لأبويه، ما تستره على أبويها لا تحجبه عن زوجها، ما تحجبه عن أبويها لا تضن بها على زوجها. بس عشان كده الزوج له مكانة لا يعدلها لا أب ولا أم ولا أخ ولا عم ولا خال. الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حديب من أحد فلقيته على مدخل مدينة حملة بنت جحش، حملة بنت جحش بنت عمتي، أمها السيدة أميمة بنت عبد المطلب، وأخت زوجته السيدة زينب بنت جحش، يعني أخت امرأته وبنت عمته من ناحيتي، وزوجة مصعب بن عمير حامل لوائه. فالنبي بدأ يواسيها، قال يا حملة البقاء لله، إن لله وإنا إليه راجعون، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، مات خالك أسد الله في أرضه. يعني أشد من أحزن النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة بن عبد الطالب، لأن له مكانة في صدر النبي رهيبة جدا. أولا هو عم، ثانيا هو أخوه من الرضاع من ناحيتين، اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع من حليمة ومن سويبة، الاثنين رضعوا من نفس الأمين، فهو عمه نسبا وأخوه رضاعة، ولذلك كان له منزلة تختلف عن كل أعمامه، وكان أحب أعمام إليه، وإسلامه كان علامة فارقة بين الكفر والإيمان، رفعت الذل والهوان على المسلمين، لأن إسلام وإسلام سيدنا عمر كان بينهم 3 أيام. إسلام الاثنين رفع كل الخوف عن المسلمين في مكة لما كان في دار أرقى، فكان علامة فارقة في الأمة، مصدر عز بالإنزاع، وأسد الله في أرضه. الغزوات والسرايا اللي تمت في البداية كان قائدها الحمزة، سرية سيف البحر وغيرها كان هو القائد. في بدر قبل بلاء رهيب اللي قتل عتبة أشد مقاتل قريش كان سيدنا الحمزة، ثم أعان سيدنا عبيدة بن الحارث على مقاتله الوليد بن عتبة، فاللي خلص على الاثنين الحمزة. فدرس درجة سيدة هند يعني كرت لقتله، حبش اللي قتله كرته هند بالفلوس ووعدته بالعتق في مقابل قتل حمزة، لأن ما كان فيه أحد يرعب قلوب قريش كالحمزة بن عبد الطالب. أسد الله في الأرض وهو سيد الشهداء بالنزاع في التاريخ البشري كله، واستحق هذا اللقب وحق له. فبيعزيها في حمزة وبه بدأ. الخبر وقع على صديها احتملته، قالت يا رسول الله إن الله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا حملة وأعزيك في أخوك أسد الله الثاني في الأرض، عبد الله بن جحش. وده أحد القادة الثلاثة اللي هتلاقيهم في أحد مدفونين لوحدهم والسبعة وستين خلفهم. فبرضو تجلدت، قالت رسول الله إن الله ما أخذ والله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار، ولا نقول إلا محمد ربنا إن الله إنا لاجعون. قال يا حمنة وأعزيك في زوجك مصعب بن أمير فولولت، ما احتملت صدرا. فقال النبي لأصحابه شوف في وقت اللي الدنيا مكلومة بكلها مما أصاب المسلمين في أحد، قتل سبعين وأصيب سبعين، والنبي يعلمهم في هذا الموقف يقول هكذا الزوج يقع من المرأة بمكان. اللي أعطى الزوج هذا المكان من؟ العرف التشريعي، وأمر بالعرف، يبقى الشرع هو اللي أعطاه المكانة دي، فلا بد من أدائها على وجهها. فلما أقول وأمر بالعرف، المرأة مطالبة أن تعين الرجل على كمال قوامته ليكون قوام مش قائم، هي اللي تدفعه دفعا لهذا بحسن طاعتها وحسن تبعلها وحسن صياعها وسماعها لكلامه وأدائه لأوامره حتى تستقيم السفينة ويستطيع قبطانها حسن إدارتها وحسن توجيهها وهي مسؤولة عن كل ما في داخل السفينة وكل هؤلاء ينصاع لها وهي وهم ينصاع للقائد. وصل معنا؟ ده جزء من العرف، نوع من العرف اللي الشرع أمر به. المرأة لا تطالب بأكثر من هذا، لا نطالبها أن تبقى رجل ولا تكون هي القوام، هذا يخالف العرف. أنا جاي لك أهو. أسماء بنت السكن لما سألت السؤال يا رسول أعطى هذا، قال يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، فيه زيادة في الحديث. قال وقليل من كن من تفعله. وعشان كذا كان أكثر أهل النار النساء لهذه النقطة. لو ائتمرنا بالعرف في هذا ما دخلنا النار. عشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة المعراج أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، يعني انزعجوا، قلنا يا رسول الله بما؟ بكفرنا؟ قال لا، مش الكفر بالله، قال بكفر كنا. قلنا أو نشرك بالله يا رسول الله؟ قال لا، ولكن تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير أو تكفرنا الإحسان. يفعل لها زوجها الخير كله، فإن آذاها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. واضح المعنى ده؟ هذه كارثة في النساء. وطبعا الكلام ده لما يذكر ليحذر كل النساء، المرأة الحريصة على الجنة تكون حرصها على جنتها بحسن طاعتها لزوجها. أي طبعا الشيطان جانب وبيستغل ضعف النساء جانب ثاني، وخاصة فترة الحيض وفترة النفاس المرأة، يعني عشان كده يعني يلزمها كثرة الذكر في هذه الفترات لطرد الشيطان عن نفسه، خاصة من فترة ضعف الحيض النفاس الحمل أيام الأولى أيام الآخرة، كل دي فترة ضعف تعتبر المرأة. واضح المعنى؟ فإذا الأمر بالعرف هنا جعل الرجل رجل، أعطاه حقه في القوامة، أعطاه إمكانياته في أداء مواهبه واستخراج ما عنده من طاقات في قيادة البيت. حرمانه من هذا دمر للبيت كله، واللي صنع هذا إذا كانت المرأة يبقى هي جنت على نفسها عشان كده المثل العربي القديم قالوا جنت على نفسها براقش، هي اللي جابت الكلفة لنفسها والكافية لنفسها، جنت على نفسها براقش. براقش جاء اسمها بزد، حتى صار هذا المثل يضرب عند العرب، جنت على نفسها براقش. فلابد أن ندرك هذه المعاني، مثل هذه الأعراف الرب وضعها وبينها في القرآن حتى نلزمها، لا أن نمر عليها مر الكرام. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله. ثم أطلق يد الرجل في تأديبها إن اختل هذا الميزان عندها، قال واللاتي تخاف، مش تنشز، تخافون نشوزهن. فبنى الأمر على ما يجده الرجل من بدايات تعاليها عليه، مش التعالي الفعلي، لا، من بدايته. النشوز الارتفاع والتعالي، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، ارتفعوا ارتفعوا، قوموا قوموا. تعالي المرأة على الرجل، هذه بداية الكارثة ودمار البيت بالكامل، ودمار اختلال العرف الذي أمر الله به. أي طبعا، لغاية ما يخلي الجانب ده عندها عقيدة، وأن طاعتها له طاعة لربها، ما بتعملش الكلام ده عشانه، ده بتعمله ترجو به جنة ربها، حتى لو ضعف هو أو عصى أو اختل ميزان القوامة عنده، لا يعطي هذا الحق في معصيته ولا في أن تعرض هي نفسها لنار ربها. وصل المعنى؟ لذا جاءت هذه النصوص لتبين لنا أن هذه الأعراف أعراف الشريعة أمرت بها، دي أعراف والشريعة جاءت بها نصا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عن بعض بما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. العلماء تكلموا، طب ليه رتبها كده؟ لأن أكثر من 90% من النساء تستجيب بالموعظة، و7% يجيبها الهجر، والهجر مشروط. قال واهجروهن فين؟ يعني مش يسيب البيت ويمشي، ولا يسيب الأوضة ويمشي، ولا يسيب الفراش اللي بينام عليه ويمشي، ده ينام معاها وتشعر بحرارة جسمه ويديها ظهره. طبعا كثير من الرجال يقول لك ما بقدرش يا عم الشيخ، ها؟ لا مولانا، لا مولانا، ها؟ اللي أمر بهذا هو العليم الخبير. الفعظوهن واهجروهن في المضاجع. طبعا الرجال مش قادر يهجر، كثير من الرجال سألته يعني يجي يشكي يقول له اهجرها في المضاجع. لابد أن تشعر بحرارة جسمك وتجد حاجتها لك وتشعر باستغنائك عنها. الأمر ده يكسر أي كبرياء عند المرأة، هو اللي يكسر كبرياء. ما لم يفعله الرجل، ما الذي يكسر كبرياء؟ خلاص هتتعالى تعالى تنشز. الشريعة رب العباد سبحانه وتعالى أعطى هذه القواعد للتأديب، فعظوهن وهجروهن في المضاجع، اللي في النسبة للنساء لا يكسرها إلا الهجر. في الأول هتثور وإزاي وأنا حقي ومش حقك، خلاص خضعي حقك، تبقى عارفة أنا راجل، أنا البند مش أنت، أنت بتاخدي. فعايزة يعني هات حسن وأنا سيدك، هات وأنا فوقيك، أنت عايزة ما تبقيش فوقي بقى، إيدي فوق إيدك، واليد العليا خير واليد السفلى، وأنا المعطي وأنت الآخذة، ما تحاولش. فضحت معي؟ فمهم جدا جدا أن المرأة تعلم أنها امرأة وأنها قابلة لمعطية، وأن الله عز وجل يعني هتك أمام الزوج كل الأستار عنها، أغلى ما عندها، أشرف ما عندها أعطته له. طب أنت أعطيتيه أشرف ما عندك، تعالي على ليه؟ واضح المعنى؟ فلا بد من كسرها بهذا إن أبت، إن أبت. في نسبة قليلة جدا في النساء لا تجد، والعلماء النفس تكلموا فيها، قالوا لا تجد حاجتها عند زوجها إلا إذا شعرت بإيلامه لها، وذي نسبة نادرة لكن موجودة، قدرها 3%، بعضهم قال 3 من 10% من النساء. لو ما كانش الرجل يهبدها كما جاء في حديث رافع قال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفضا، ينفضها حتى تشعر بالرجولة. في نسبة النساء لا تجد سلوتها إلا بهذا، وإلا نشزت على الرجل. الشرع أعطى هذه في النهاية، قال واضربوهن، لا بس مش باللكمي، بالسواك ونحوه وعلى اللكزة ونحفها، الحرقوفة دي، الحرقوفة اللي في الضهر والكتف، أكتر من كده مفيش، وبالسواك ونحوه. يقول عبد الله بن عباس رحم الله امرأة علق صوته حيث يراه أهله. سيدنا عبد الله بن عباس كان جايب سواك نص متر ولا متر ومعلقه في البيت عشان الولاد يشوفوا والعيال يشوفوا، طول ما هم شايفين السواك الكل ماشي على الصراط المستقيم من غير ما يمس حد، بس علقه. فقال رحم الله امرأة علق صوته حيث يراه أهله، بس خلاص يبقى عارفين ان في عصا موجوده. ها والعصا لمن عصا، لكن في نسبه لا تاتي الا بهذا. الدرجه ابو حنيفه قال ده الانسان نفسه، بعض الناس لهم طبائع بعض البهائم، وابن القيم ذكرها. اما ابو حنيفه بس قال تكه طريفه لم يذكرها ابن القيم، ان بعض النساء لها طبيعة الناقة، حياءها شديد لا تقبل أن يمسها الرجل إلا إذا كان متغطي، وفي اللي تقبل عكس. وحدث هذا مع الصحابة، يعني صحابي من المهاجرين تزوج امرأة الأنصار رفضت الجماح، لأن المهاجرين يجامع من أعلى المرأة، الأنصار يجامع على جنب ومتغطي، فأبت على أعراف قومها وعلى عاداتها. وفي نزلت آيات نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث لكم شئتم، جاءت في هذا الموقف. الشاهد يا أخوانا أن المرأة لها طبيعة تختلف عن الأخرى، فمنهم اللي فيها طبع الهرر، ده اللي ذكره أبو حنيفة، قال الهرة لا تنزل إذا عاشرها الهر إلا إذا عضها، يمسك في رقبتها ويطبق فيها ساعتها بس فقط تنزل معه وتقضي وطرها. بعض النساء كده. قال فما الحل؟ إن فعل ذلك بها عد عدوان وفيه قصاص، وإن أبى لا تقضي وطرها. قال الشريعة راعت قضاء الوطر، وجعل هذا حق للمرأة كامل، نص الحديث المرأة الفراش والعها الحجر. طب الحل ايه يا امام؟ قال تضع المرأة خرقة على كتفها ويعدها زوجها حتى تجد سلوتها. بعض النساء العكس، هي اللي عايزة تعده عشان تجد سلوتها. قال يضع هو الخرقة ويأذن لها بعضه حتى تقضي وطرها. حتى مع ندرتها الشريعة أمرت بها وصارت هذه أعراف، لأن هذه طبائع موجودة عند الناس، الشارع رعاها، الشارع رعاها. واضح المعنى الدقيق ده؟ طبعا عارف انه كلام خطير، لكن لابد من بيانه لانه دين. فالجانب الغريزي عند المرأة او البهيمة عند المرأة او الرجل لابد من ان يؤدى على النحو المشروع، وان ضاق الشريعة بتوجد له مخرج حتى يقضى. ودي من الأعراف التي أمرت بها الشريعة حتى يستغني الرجال والنساء بالحلال عن الحرام، ويسود في الأمة العفاف. الشريعة راعت كل هذا، وكل دي تسمى أعراف، والشرع بها أمر، والشرع بها أمر. بل ما هو أدق في الأعراف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكتم هذا حتى عند قضاء الوتر. قد يكون للرجال عرفا غير النساء، الرجل أسرع إثارة من المرأة، والمرأة عز وقت عبال ما تثار، فقد يقذف أسرع منها. النبي يصف هذا تفصيلي، يقول قد يكون أحدكم أعجل من صاحبته. في رجال عندها قدرة تواصل وتصبر، وفي رجال ما عندهاش قدرة، مجرد ما بيشوف الولية خلاص، إن لم تعجل خلاص انتهى دور مبكر. النبي يصف هذا، يقول قد يكون أحدكم أعجل من صاحبته، قاعدة في إنزال فلا ينزع حتى تقضي صاحبته وطرها. أعراف، والشريعة بها تأمر. وقد يكون العكس، وعشان كده رب العباد أمر بالتقديم للرجل، قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، وعد هذا فريضة، إن يسير المرأة حتى تصل هي إلى نهايتها قبل أن يصل هو إلى نهايته، قبل أن يصل هو إلى نهايته. الشرع حتى هذه قال الرجال قوامون نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من أشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه. المفسرين قالوا الرب مدام ساق وعيد وبشارة، فالأمر بالتقديم على الوجوب ولا قرين صالح، فريضة. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فيما تقدمون ستسألون عنه، وبشر المؤمنين اللي أطاعوا وسمعوا الكلام. واضح المعنى؟ فرجل أمر بالأحضن وبالبوس وبالتقبيل وبالإثارة لغاية ما تصل امرأته لنهايتها قبل أن يمسها، وصل المعنى؟ طبعا الكلام ده كله أعراف، والشرع أمر بها حتى في أدق الدقائق. ومعظم المصائب سببها هذا، ان المرأة مش عارفة تاخد وطرها في الحلال فبتعيش معذبة، ومشاكل الصبح. يعني مش مشكلة، مشكلة بس يعني لسه اخ بيحكي لي صيدلي كان شغال في دولة عربية ثانية غير قطر، لكن قال لي كلمة خطيرة والله. دكتور صيدلي، وواحد رايح لي بيقول له انا بقالي يعني 5 سنين متجوز ما خلفتش. فبيقول له ليه؟ تحاليل سليمة ومراتك سليمة، فإيه المشكلة يعني؟ المهم استدرج في الكلام، فعرف أنه خلال 5 سنوات يعاشر امرأته في صرتها. الدكتور سلمي قال له كلمة صعبة قوي، قال له أنت قدامك 15 سنة عشان تبقى حمار. حاجات دي الحمار بتعملها بفطرتها، انت بتخيل لما يعني في ناس وصلت لهذه المرحلة المجهلة، لهذه المرحلة المجهلة، وناس عايشة وزواج واخد بنت ناس ومقيم معاه، لا هو فاهم ولا هي فاهمة. فهؤلاء اخواننا بس يعني الاعراف رب العباد لما وضع هذه القواعد وضعها لانها اعراف بها تقوم البيوت وبها تستقيم البيوت وبها تصان الاعراض وبها يقضي الانسان وطره في الحلال اللي ربنا احله وجعله بديل لكل المحرمات. المحرمات تملأ الدنيا ومحيطة بنا من كل جانب، ما لم نستغن بالحلال أبواب الحرام مفتوحة، وأي طرف منا هيقصر مع الطرف الآخر هيفتح عليه كل أبواب الشر. وصل معنى الخطير ده؟ كل دي من أعراف الشرع. نقول وأمر بالعرف، العرف اللي الشرع أمر به يلزمنا جميعا أن نقيمه، مسألة مش شطارة منا إن احنا نخالف النص ولا فلسفة، ولا يحل لنا أن نجعل أعراف غير الأعراف اللي العليم الخبير وضعها لنا وهو أعلم بأحوالنا وأسرارنا منا.